يخافون ضد سياسة نتنياهو.
في سؤالي الأخير وأتمنى الإجابة باختصار ولو في دقيقة واحدة، يعني ماذا تبقى من خيارات الاحتلال إزاء ما تبديه المقاومة وحاضنتها الشعبية في جنوب لبنان وكذلك الأمر في غزة؟
يعني ليس هناك خيار أمامهم إلا الرضوخ للإرادة الشعبية ولإرادة المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية، ويعني العودة إلى الاتفاقات الذي أبرموها دون قيد أو شرط.
نعم، تحياتي لكم الأستاذ الدكتور جواد سلب الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا.
تحياتي.
يا أهلا وسهلا.
تحياتي لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وأنتم معنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى باقة من التقارير ورسائل مراسلين أيها الأحبة، حيث حيال آخر التطورات على صعيد قطاع غزة في ظل مواصلة خرق الاحتلال أو الاحتلال خرق قرار وقف اطلاق النار. وفانا الزميل سعيد بوريني بالتقرير التالي نستمع إليه.
تستمر الاعتداءات الإسرائيلية في كامل مناطق قطاع غزة، وإن كان تركيز الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الشرقية أو ما بات يعرف وراء الخط الأصفر. ليش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار تجاه المواطنين الفلسطينيين شرق مخيم بريز وسط قطاع غزة؟ أصيب عدد من هؤلاء برصاص الاحتلال ونقلوا إلى مشفى العودة في مخيم النصيرات لتلقي العلاج. الأمر ذاته انطبق على شرق مخيم جباليا، حيث أصيب مواطن واحد برصاص الاحتلال الإسرائيلي نتيجة إطلاق النار المتواصل على كل المواطنين الفلسطينيين الذين يحاولون العودة إلى منازلهم. لكن أخطر ما يجري هو الذي يجري في حي الشجاعية وحي الكفاح، حيث وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق سيطرته 300 متر باتجاه الغرب، وبالتالي بدأ بعمليات تهجير للمواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في تلك المنطقة. وإحدى الطائرات المسيرة ألقت قنبلة يدوية على تجمع المواطنين وصيب 4 منهم في حي التفاح. تفجير المنازل لا يتوقف على الإطلاق، ودليل الانفجارات تسمع هنا في حي الرمال، تسمع في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، ويسمع حتى في جنوب القطاع الناجم عن عمليات التفجير الضخمة التي تنفذها طائرات الاحتلال التي تنفذها قوات الاحتلال من منازل المواطنين الفلسطينيين، وكانها تريد مسح المنطقة بالكامل ومنع وجود أي بناء للمواطنين الفلسطينيين حتى لو كان مهدم لتدميره بشكل كامل في شرق مدينة غزة. الأمر ذاته ينطبق على شرق مدينة خان يونس التي يواصل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجير المنازل بلا توقف، وهناك قصف مدفع وإطلاق النار على كل المواطنين الذين يحاولون العودة إلى القرى الشرقية شرق مدينة خان يونس. كذلك الأمر يجري في مدينة رفح التي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل 6 من عناصر كتائب القسام، ونشر صورا لاعتقال 4 آخرين زاعما أن هناك 80 مقاتل من القسام في أنطاق رفح يريد القضاء عليهم. وهذا الأمر كان محل نقاش بين الوسطاء، لأن هؤلاء المقاتلين كانوا موجودين في المدينة أثناء وقت إطلاق النار ولم يتمكنوا من الخروج، لكن جيش الاحتلال يواصل جرائمه سواء كان هناك وقت إطلاق النار أو لم يكن.
تحياتي للزميل الإعلامي سعيد بوريني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. في قلب المأساة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة تتوالى قصص الألم التي تكشف حجم الكارثة التي يعيشها المدنيون تحت وقع الحصار المستمر، وبين البيوت المدمرة والخيام الهشة ندى طفلة تشبه حبات الندى رقة ونقاء قبل أن يطالها القصف ويصيبها بشظية اخترقت وجهها في سبتمبر الماضي بقصف العدو منزلا بجانب خيمتها غرب مدينة غزة. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي نستمع إليه.
في قلب المأساة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة تتوالى قصص الألم التي تكشف حجم الكارثة التي يعيشها المدنيون تحت وقع الحصار المستمر وبين البيوت المدمرة والخيام الهشة. ندى طفلة تشبه حبات الندى رقة ونقاء قبل أن يطالها القصف ويصيبها بشظية اخترقت وجهها في سبتمبر الماضي بقصف العدو منزلا بجانب خيمتها غرب مدينة غزة.
أجتها الشظية في نص وجهها، راحت عينها، تم فقدان العين، تهكش في الفكين، تكسر في جيب الأنفية والمنخور. البنت هذه أول ما صابت قالوا لنا شهيدة، نقلوها على المستشفى على أساس أنه هي شهيدة. لما وصلت المستشفى أنا مسكت البنت بحرك فيها، بطلع لقيت نص الوجه هذا قالب على الشقة الثانية، بدي عدله، عدلته فتنا عدلي لها، عدلتها مع عدلت راسها، نطقت البنت دم وأكل. فهنيت البنت هذه تقول سبحان الله ورجع النفس لها.
بأسا يثقل صوتها تروي شقيقتها تفاصيل اللحظة التي تبدل فيها كل شيء، وتستحضر ما كان حياة بسيطة تمتلئ بالضحكات، واليوم ندى لا تتحرك ولا تحكي.
كنت أنا وندى وحلف الخيمة كنا نلعب مع بعض، صارت ضربة قريبة، قمنا إحنا نقول لندى يا ندى قومي يا ندى قومي، ندى كانت تنمي باتجاه إصابتها، فكرناها سايفة، قلنا يا ندى قومي ندى مش راضية تقوم، رحنا بنصحيها بتقلب معانا وجهها قلب، صرنا أنا وأختي حالة نزعج ونصرخ إنه ندى استشهدت. كتير كانت حياتنا حلوة معاها، ونطلع ونطش وكل إشي كنا مع بعض، لكن هي هالوقت لا بتتحرك ولا بتتكلم ولا أي حاجة.
بصوت يملأه الرجاء تناشد العائلة كل أصحاب الضمائر الحية للتدخل العاجل لإنقاذ الطفلة ومنحها فرصة للعودة إلى حياتها الطبيعية.
احنا بنناشد جميع العالم، جميع الضمائر الحية، بنناشد وزارة الصحة الفلسطينية، بنناشد الصحة العالمية، بنناشد كل واحد عنده ضمير حي وعنده إنسانية إنه يطلع للبنت هذه ترجع أقل ما فيها تقرأ، تأمن مستقبلها، تشوف حياتها. اليوم احنا بنحكي مع إدارة المستشفى ومع طاقم الأطباء في مستشفى ناصر، بقول هذه البنت ملهاش علاش في غزة. طب يا عمي ملهاش علاش في غزة، ليش ما يكون لها نصيب وتسافر زي باقي الأطفال، تتعلم تتعالج تتعلم، يكون لها مجال للحياة.
تبقى مأساة هذه الطفلة شاهدة حية على حجم الألم الذي يعيشه أطفال غزة تحت القصف، وعلى عجز المنظومة الصحية المحاصرة عن تقديم ما يلزم لإنقاذ حياتهم ومستقبلهم.
يظل مشهد مصابي غزة جرحا مفتوحا، أطفال لم يكن لهم من الحرب سوى الخوف والجراح، ما زالت آثارها تسكن أجسادهم الصغيرة حتى هذه اللحظة.
تحياتي للزميل رمزي دلول على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. لازلتم معنا مستمعين الكرام وتستمعون إلى فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. جسر جوي ودعم عسكري لا ينقطع، هذا ما يقدمه الغرب على رأس واشنطن لاستمرار آلة الحرب وكذلك الإبادة الجماعية في غزة. تتوالى الشحنات العسكرية يوما بعد يوم لتزيد من حجم الدمار الذي يلحق بالمدنيين والمنشآت وكذلك البيوت، وفي المقابل يقف العرب والمسلمون موقف المتفرج مكتفين بالتصريحات والاستنكارات التي لا تغير شيئا من الواقع، بل إن كثيرين يرون أن هذا الصمت يرقى إلى مستوى التواطؤ مع ما يحدث من جرائم بشعة على مرأى العالم. وبين جمود المواقف الإقليمية والدعم الغربي المفتوح يظل الفلسطينيون وحدهم في مواجهة آلة الحرب الصهيونية. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
جسر جوي ودعم عسكري وتسليحي لا ينقطع، هذا ما يقدمه الغرب وعلى رأسه واشنطن لاستمرار الإبادة الجماعية، بينما يقف العرب والمسلمون متفرجين أو كل متواطئين بما حدث ويحدث يوميا. ما يدعى وزارة حرب العدو أعلنت وصول الطائرات رقم 1000 المحملة بالأسلحة والمعدات الغربية منذ بدء العدوان الهمجي على غزة في أكتوبر 2023. يشير الإعلان إلى استمرار التحضيرات لجولات قادمة، كما يشير بيانها إلى أنها وجيش العدو قادا عمليات نقل لوجستية عابرة للقارات في أكبر جسر عسكري بتاريخ الكيان الغاصب. وبحسب الوزارة فقد نقل أكثر من 120 ألف طن من الذخائر ووسائل الحماية عبر نحو 1000 طائرة و150 سفينة في عمليات وصفتها صحافة العدو بأنها دليل على أن إسرائيل ليست وحدها في المعركة وأن الغرب يمدها بما يكفي لاستمرار الحرب. وأكدت وزارة الحرب أن هذه العمليات هي ثمرة تعاون مشترك مع الولايات المتحدة وألمانيا، حيث شكل الجسر الجوي والبحري عنصرا حاسما في الحفاظ على استمرارية عمل منظومة الأمن لدى العدو وتجديد المخزون لحالات الطوارئ وضمان استجابة سريعة ودقيقة لاحتياجات الوحدات القتالية في مختلف الساحات. هذا وقد كشفت صحيفة معرف الإسرائيلية أن كندا ما زالت ترسل معدات عسكرية للكيان رغم زعمها حظر تصدير الأسلحة إليه. ويشير مراقبون إلى أن الشحنة رقم 1000 ليست مجرد رقم، بل هي كناية عن بنية دعم غربي منظم لم ينقطع لاستكمال فصول جديدة من الحروب المتناسلة في الولايات المتحدة المفارقة لافتة. فبينما يسوق ترامب وإدارته نفسيهما كوسطاء سلام، تكشف الأرقام أن واشنطن ليست أقل من شريك في المعركة. يأتي هذا بعد أسابيع مما كشفته جامعة براون الأمريكية من تقديم الولايات المتحدة أكثر من 21.7 مليار دولار كمساعدات عسكرية للعدو خلال عامين من الإبادة، وبالتزامن مع ضخ الأمير السعودي مئات المليارات من الدولارات في خزينة الشركات الأمريكية المصنعة للأسلحة والقنابل التي ترمى على غزة. وبينما يقف العرب والمسلمون في أحسن أحواله متفرجين، بل تكشف التقارير أنهم مدوا العدو بالعتاد وحاولوا كسر الحصار البحري اليمني المفروض على العدو، تبرز نماذج أوروبية رافضة للتواطؤ في الإبادة. فقد أفادت تقارير إيطالية بأن عمال ميناء جنوى أعاقوا سفينة بحر ينبع السعودية التي كانت تنقل معدات أمريكية مخصصة للعدو، كما أوقف عمال مرفأ بيرايوس في اليونان العام الماضي شحنة ذخيرة متجهة إلى الكيان. واعترض ميناء رافينا الإيطالي شاحنات متفجرات في سبتمبر. كل ذلك بينما يبقى بعض العرب والمسلمين أكثر حرصا على مصالح الغرب الاستعماري من خوفهم على حياة شعوب المنطقة، لتستمر العلاقات الأمنية والتجارية مع العدو دون حاجة لإعلان التطبيع المكلف سياسيا.
تحياتي لكم مستمعينا وسماعتنا إنما كنتم، وشكرا للزميلة فاطمة شاهين على هذا التقرير. نتابع معكم في برنامج فلسطين اليوم. في القدس المحتلة، حيث أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تشديدات وقيود قوات الاحتلال في المدينة. هذا وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن عشرات الآلاف من المصلين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، فيما منعت قوات الاحتلال العشرات من الشبان من الوصول إلى المسجد المبارك لأداء صلاة الجمعة، ما اضطرهم إلى أداء الصلاة في ساحة الغزلية أمام باب الأسباط. ونصبت القوات عشرات الحواجز الحديدية في محيط البلدة القديمة والأقصى، وأوقفت المصلين خلال توافدهم إلى المسجد ودققت في هوياتهم. وفي بلدة قلندية شمال القدس المحتلة مستمعين الكرام، يقف وليد حمد وسط منزله الذي يؤوي أكثر من 40 فردا من عائلته، وقد يكون هذا المشهد الأخير قبل أن يهدم، والاحتلال يسعى لتحويل المنطقة إلى مكب نفايات. وعلى مستوى البلدة يمتد المخطط ليطال 150 دونما من الأراضي الزراعية وسبعة مباني مهددة بالهدم تحت ذريعة تحويل الأراضي إلى ملكية دولة الاحتلال وأنشاء مجمع نفايات. رغم أن الأهالي يملكون وثائق تثبت حقهم في هذه الأراضي قبل قدوم الاحتلال إلى فلسطين. الزميل منذر الربيعة والتقرير التالي.
في بلدة كولنديا شمال القدس المحتلة يقف وليد حمد وسط منزله الذي يأوي أكثر من 40 فردا من عائلته، وقد يكون هذا المشهد الأخير قبل أن يهدم، فالاحتلال يسعى لتحويل المنطقة إلى مكب نفايات.
إيش ما بستوعب العقل، يجي أنت في ليلة ويوم تصفح لك بالشارع أنت ولادتك واندك تروح في الناس اللي قاعدين، واندك تروح بالأطفال، ما يعادل 40 شخص 40 نفر إحنا قاعدين في هذا البيت. فهذه الأرض مصادرينها في 72 مرك عليها ظهر من الزمن، ورجعوا جددوا المصادرة في 82، ورجعوا جددوا المصادرة في 24 وفي 25، فهم مش فكين عن المنطقة هذه.
وعلى مستوى البلدة يمتد المخطط ليطال 150 دونما من الأراضي الزراعية وسبعة مبان مهددة بالهدم تحت ذريعة تحويل الأراضي إلى ملكية دولة الاحتلال وإنشاء مجمع نفايات، رغم أن الأهالي يملكون وثائق تثبت حقهم في هذه الأراضي قبل قدوم الاحتلال إلى فلسطين.
خطة إسرائيل بعمل إنشاء ما منشأة تدوير نفايات في هذه المنطقة راح يكون له ضرر بيئي بالإضافة إلى الخسارة من المصادرة الأراضي. إحنا عندنا تشاور مع مجموعة من المحامين من أجل إقامة قضايا أمام القضاء على أساس الضرر الحاصل على السكان من مصادرة الأراضي أولاً وحرمان البلد من جزء كبير من أراضيها.
المشهد في كولنديا لا ينفصل عما يحدث في الضفة الغربية، حيث تتسارع عمليات التوسع الاستيطاني بشكل غير مسبوق، طرق جديدة وبؤر استيطانية وتوسع لجدار الفصل العنصري تخلق تواصلا جغرافيا كاملا للمستوطنات على حساب الكرة الفلسطينية وإحكام الطوق على التجمعات السكنية.
من أمام جدار يلتهم الأرض مترا بعد متر تتجسد سياسة المصادرة والضم التي يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين. هنا في بلدة كولنديا تعزل الأراضي عن أصحابها وترسم الحدود بقوة الإسمنت لا بقوة القانون.
نشكر الزميل منذر الربيعة على هذا التقرير. من القدس حبتنا إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية فجر اليوم السبت، تركزت في مدينة الخليل وطالت أكثر من 65 مواطنا بينهم النائب جمال الطيراوي. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 55 مواطنا من بيت أمر شمال الخليل، عرف منهم الشيخ بدر أبو عياش ونجله مالك، وإضافة إلى محمد منير الخليل ومحمد سامي صبارنا، محمد أحمد البابا، أحمد إبراهيم جميل العلامي. كما اعتقلت رئيس نقابة بلدية الخليل رامي الجنيدي والأسير المحرر محمود أبو داود من منزله في واد الهرية بالخليل. واقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد عمران الأطرش، واعتقلت الشاب حمزة الأطرش والأسيرين المحررين ياسر أبو تركي ومحمد حسين أبو حديد من مدينة الخليل. وفي نابلس اعتقل الاحتلال النائب جمال الطيراوي وأبنائه عقب مداهمة منزلهم خلال اقتحام شارع القدس شرق نابلس، والشاب أحمد الدواية عقب مداهمة منزله في حي التعاون. واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أنس نجل الأكاديمي والأسير المحرر مصطفى الشنار بعد اقتحام منزله في إسكان جامعة النجاح في حي المعاجين بنابلس. هذا وانسحبت قوات الاحتلال من بلدة قباطية جنوب جنين بعد اقتحام واسع وحملة اعتقالات طالت حذيفة زكارنا ومحمد زكارنا ولؤي حمامدة وعلاء حنايشة. وفي طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة الحطاب بعد مداهمة منزله في المدينة وكذلك تفتيشه. شكرا لطيب المتابعة أيها الكرام، وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى الملتقى في أمان الله.
قبال عيني فاطمة من تنظر والله صعبة واي صعبة حيل صعبة قبال عيني فاطمة من تنظر لو شفيتها سكت أبكي تشلعي الروش القلب والله صعوة والعيني فاطمة من تنظر لو شفتها سكت أبكي تشلعي هروش القلب مرة أقول أن راحتك العمر راح ومرة أقول أن خل أموت واسترى بين هاي وهاي ما تهدى الجرى بعد شنو مولاي فاطمة كوثر حياتي ودفنيت أبي من يدي من شفيت محروق جبهة هو تحدى عمامتي جرحي مين وادع طبيب عايش بدنيا غريبة عايش بدنيا غريبة راحت الزهرة من ايدي والله يا دنيا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، أحبة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، حيث نصغي بقلوب خاشعة لآية الذكر الحكيم ونمر بتفسير موجز لهذه الآيات المباركات. نبدأ هذه الحلقة بتلاوة عطرة للآية 84 من سورة هود بصوت القارئ الأستاذ بريسكار، فلننصت إليها خاشعين.
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط.
بعد سرد ما آل إليه مصير قوم نوح وقوم هود، تذكر هذه الآيات قصة إرسال نبي الله شعيب عليه السلام إلى منطقة تدعى مدين، تقع في شرق خليج العقبة، ودعوته أهل تلك المدينة والديار لعبادة الله وإنذارهم من نقص المكيال والوزن خلال تعاملهم. إن أساس دعوة الأنبياء أعزائي المستمعين هو التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، وفي حالة الاستجابة له يتحرر الإنسان من عبادة الطواغيت والأهواء والرغبات النفسية ويتجهون إلى طاعة الله. وإنسان كهذا لن يتجاوز حدوده ولا يتعدى على حقوق الآخرين. طبعا لا نعني بعبادة الله الصلاة له والدعاء فقط، بل رعاية القوانين الإلهية سواء في حياتنا الفردية أو الاجتماعية وفي جميع أبعاد الحياة أيضا كالأمور الاقتصادية، فهذا من متطلبات الإيمان بالله عز وجل. لذا فإلى جانب دعوته لعبادة الله، نهى نبي الله شعيب عليه السلام الناس عن ارتكاب قبيح الأفعال في بيعهم وشرائهم، ونهاهم عن إنقاص الكيل، وحذرهم من عواقبه ومن عذاب الله. من الواضح أنه انتشر في كل عصر وفي كل منطقة أنواع من الفساد والمنكر بين الناس، ولذلك فقد تصدى كل نبي لمكافحة ذلك النوع من الفساد في عصره وفي دياره. فكما تفشى الانحراف الجنسي في قوم لوط، فإن الفساد الاقتصادي كان الأكثر رواجا في قوم شعيب. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل، أولا لا يكتفي الأنبياء بتوضيح المسائل العقائدية والوصايا الأخلاقية، بل يتصدون أيضا للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية. ثانيا، إن الإيمان بالمعاد وبيوم القيامة عامل رادع عن ارتكاب المنكرات والأفعال السيئة في جميع المجالات.
الحمد لله على كل نعمة، وأسأل الله من كل خير، وأعوذ بالله من كل شر، وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
أما الآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآية 85 من سورة هود ضمن برنامج نهج الحياة، والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
نعم أيها الإخوة والأخوات، وقد حذر شعيب عليه السلام قومه من نقص الكيل، وأكد عليهم أن يكونوا عادلين، وكان يؤكد عليهم أن إنقاص الكيل نوع من الفساد في الأرض، وأن من يفعل ذلك هو من الفاسدين، لأن آثارها تنتشر في أرجاء الأرض. وتقسم المعاصي إلى قسمين، منها ما يلحق ضررها بالإنسان ويكون تأثيرها على الآخرين قليلا وضئيلا، ولكن بعض المعاصي ينتج عنها ظلم الآخرين وضياع حقوقهم، وهذه الذنوب تعتبر عند الله أشد من النوع الأول. وقد أكد الله عز وجل أنه إن يتجاوز عن النوع الأول من الذنوب فلن يتجاوز عن النوع الثاني إلا إذا رضي المظلومون. من هذه الآية نستنتج أعزائنا المستمعين، أولا يجب أن يستند اقتصاد المجتمع على أساس القسط والعدل، ويجب أن تراعى حقوق جميع أفراد المجتمع. ثانيا، الاقتصاد المريض يجر المجتمع إلى الرذيلة والفساد، لذا فإن قادة المجتمع يكونون مسؤولين أمام الله.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه.
مستمعينا الكرام، أحبة القرآن، الإصغاء إلى كلام الله تعالى يحيي القلوب والنفوس، فلننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية 86 من سورة هود.
بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ.
بعد أن نهى شعيب قومه عن إنقاص الكيل ووصاهم بالعدل في معاملتهم وأكد عليهم أن الربح المشروع الذي رضيه الله لهم خير لهم إن كانوا مؤمنين فليكتفوا به ولا يقصدوا الكسب غير المشروع، وإن واجبه إبلاغهم أوامر الله وليس هو بحارس يراقبهم ويراقب أعمالهم، فإن حطموا حياتهم نتيجة الرزق الحرام فإنه ليس ضامنا لهم. ومع أن بقية الله في هذه الآية تعني الربح الحلال الذي يرضاه الله، ولكن استنادا إلى الروايات فإن بقية الله تطلق على كل وجود مبارك أبقاه الله بمشيئته للبشرية، كما يطلق على المهدي الموعود الذي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وآله بظهوره وقيامه آخر الزمان، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد حفظ وجوده الشريف وأبقاه لإقامة القسط والعدل. ومن هذه الآية نستنتج: أولا، الرزق القليل والحلال أفضل من الربح الوفير غير المشروع والحرام. ثانيا، الدنيا فانية وتمضي بسرعة، فلنتجه إذن إلى ما يبقى عند الله وينفعنا يوم القيامة. ثالثا، على من يدعي الإيمان ويبخس الناس أشياءهم عند البيع والشراء عليه أن يعيد النظر في إيمانه. مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نهج الحياة، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعي الأفاضل، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم استفتاءات، والذي نسلط فيه الضوء على الأحكام الشرعية التي تنظم حياتنا اليومية، مستندين إلى فتاوى مراجعنا العظام آية الله السيد الخامنئي امتد الله في عمره الشريف والسيد السيستاني حفظه الله. حلقة اليوم حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي، أستاذ في الحوزات العلمية والجامعة في قم المقدسة. مرحبا بكم ضيفا كريما في برنامجنا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكذلك سلامي وتحياتي لمستمعينا الكرام في شتى المعمورة في خدمتكم.
الله يحفظكم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أجدد التحايا مستمعينا الأفاضل أينما كنتم معنا في هذه اللحظة. فضيلة الشيخ الدكتور أهلا وسهلا بكم، شاكرين حضوركم معنا في هذا البرنامج. بداية سماحة الشيخ، هل يجوز إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية الطرد من العمل، مثلا في الحالات التي يرتكب فيها مسؤول أحد المراكز التعليمية التي يتعامل مع طبقة الشباب في الجامعة أعمالا منافية للشرع، أو يمهد الأجواء لارتكاب الذنب في ذلك المكان؟ نعم. تفضل.
في هذه القضية وهذا السؤال، يقول سماحة السيد الخامنئي حفظه الله بشكل عام، نعم، إذا كان يخاف في المبادرة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضررا على نفسه فلا يجب عليه ذلك. يعني قضية الأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤطرة بإطار الضرر، يعني إذا لم يكن هناك ضررا متوجها محتنى به، متوجها إلى ماله، يعني وإلى مهدد نفسه، نعم، نعم، وإلى عرضه، إذا لم يكن يبادر، وإذا كان هناك ضررا معتد به، وهذه القضية وتشخيصها محول إلى المكلف. نعم. يعني هو من يبادر إلى هذا الأمر.
إذا كان الأمر متروكا والمنكر مفعولا، نعم، به في بعض الأجواء الجامعية، وكانت شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متوفرة، ولكن الأمر والنهي شخص غير متزوج، فهل يسقط لذلك عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم لا؟
نعم. سماحة الأستاذ، السائل الذي سأل هذا السؤال يعني ليس ملتفتا إلى هذه القضية بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو تابع لشروط عامة لا تدخل فيه الزواج والعزبية وهذه الأمور. إذا اجتمعت الشرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن الإنسان أولا عالما بالأمر، يعني عالما بالمعروف والمنكر أولا، وثانيا يعلم بأن من ارتكب، يعني المرتكب للمنكر وتارك المعروف، هو ليس من سبيل يعني ليس من سبيل الجبر، ليس من سبيل الاضطرار، يعني ليس مضطرا، وإذا يعني بتشخيصه علم أنه لكلامه تأثير ولفعله تأثير في هذه القضية، هذه الأمور إذا اجتمعت نستطيع أن نقول بأن هنا وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فلا، فقضية العزبيها والزواج وما شابه ذلك نعم ليس على ليس له دخل في هذه القضية. ويتفضل سماحة السيد الخامنئي بأنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما إذا تحقق موضوعهما وشرائطهما تكليف شرعي وواجب اجتماعي وإنساني على عموم المكلفين، ولا مدخلية فيه لحالات المكلف من كونه متزوجا أو أعزب، ولا يسقط التكليف عنه لمجرد كونه أعزب
حتى لو كانت نساء. يعني كما
حتى لو كان نساء، يعني ليس هناك فرق بين المرأة والرجل في هذه القضية.
في أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم،
اسمح لي سماحة الشيخ بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
الله يا
نعود إليكم مستمعينا الكرام، وأيضا نعود إلى فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. فضيلة الشيخ، إذا لاحظت على شخص له شأن ونفوذ شواهد دالة على ارتكاب الذنب والمنكر والكذب، ولكننا نخشى سطوته وقدرته، فهل يجوز لنا إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إليه، أم يجب علينا أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر حتى يعني مع خوف الضرر؟
نعم،
تفضل.
كما أسلفنا في الكلام بأنه هناك إطار خاص في قضية تنجيز هذا الحكم، يعني عند هذا الحكم يكون علينا منجزا عندما لم يكن هناك مخافة ضرر في الأموال والأنفس. فإذا خشي من هذه القضية، يعني خاف من هذه القضية بأنه إذا بادر إلى الأمر بالمعروف ونهى عن والنهي عن المنكر، ومن خلال هذه المبادرة توجه إليه ضرر، وكان هذا الضرر محتنى به، يعني أولا هذا الحساب حساب عقلائي، وثانيا الضرر المتوجه إليه ضرر محتد به، فلا يجب، خلاص التكليف قد سقط. لكن سيد الخامنئي حفظه الله لديه حكم بأن في الحكومة الإسلامية، في الحكومة الإسلامية التي هناك يعني موجودة جهات خاصة لمواجهة هذه المسائل كالشرطة والقوى العسكرية والمحاكم، هذه على عهدة الجهات الخاصة وليس على عهدة المكلف إذا كان هناك خشية الضرر.
نعم جيد. قد يتفق بعض في بعض الموارد وأثناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يسيء الظن بالإسلام حين نهي عن المنكر ما، وذلك بسبب عدم معرفته بالواجبات والأحكام الإسلامية. ومن جهة أخرى، لو تركناه وشأنه فإنه يمهد الأرضية لإفساد الأجواء وارتكاب المعاصي من قبل الآخرين، فما هو التكليف في مثل هذه الحالة؟ تفضل.
نعم، نحن لدينا مسألة بأن يقولون بأن هناك في كل فعل جهات ترجع إلى الفعل وجهات ترجع إلى الفاعل، يعني لدينا حسن فاعلي وحسن فعلي، يعني لربما هناك إنسان جاهل، والجاهل ليس عليه تكليف لأنه لا يعلم، لكن يبادر إلى أفعال يشوه المجتمع الإسلامي في أنظار الآخرين. هنا يقولون يجب أن يقف الإنسان أمام هذه الأفعال، لكون هذه الأفعال ليست محبذة وليست جميلة في المجتمع الإسلامي، ليس محبذا في المجتمع الإسلامي أن يكون هذا الفعل يعني قد فشى وقد انتشر. ولجل هذا يقولون بأن القبح الفعلي هو المبرر للوقوف أمام هذه القضية، ما يشير إليه سماحة السيد هنا. يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروطهما يعتبر تكليفا شرعيا عاما لحراسة أحكام الإسلام وصيانة سلامة المجتمع، ومجرد توهم أنه يثير في بعض النفوس إساءة الظن منه بالإسلام لا يوجب إهمال مثل هذا التكليف، الهام جدا. فهذه القضية يعني الوقوف أمام المنكرات وبعبارة أخرى الوقوف أمام كل أمر يشوه وجهة الإسلام بصورة عامة، حتى ولو انتهى إلى سوء ظن الفاعل إلى بعض المسائل الإسلامية، هذا ليس مبررا بأنه نحن نترك هذه القضية. نعم، السؤال بأنه هناك شخص جاهل لا يعلم، يمكن بهذه المبادرة منا يسيء الظن إلى الإسلام، نحن نقول تشويه المجتمع الإسلامي بالمعاصي هو أشد ذنبا من هذه القضية، فيجب المبادرة والوقوف أمام المعصية ولو كان من الفاعل جاهلا بالنسبة إلى القضية.
لنفترض شك مثلا، شك بالأمر أنه ليس
أحسنت، يعني يقولون بأن قضية الاجتماعية جدا مهمة.
نعم.
جدا مهمة، والمجتمع حقه أكثر من حق شخص واحد، فأنت يجب عليك أن تقف أمامه وتمنعه وتردعه عن المعاصي ولو أنه يسبب له شكا أو يسيء الظن بالإسلام.
شكرا لكم فضيلة الدكتور أمين الجامعي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى الختام هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والتي كانت بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نتوجه بجزيل الشكر والامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي على ما تفضل به من إيضاحات وفوائد قيمة، كما أشكركم مستمعين الكرام على متابعتكم وحسن اهتمامكم. نسأل الله تعالى أن يجعل بيوتكم عامرة بالمودة والرحمة والطاعة. إلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن بينهم إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأنفال تتكلم عن الألفة.
الألفة.
قال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف.
وموعظة. قال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس.
أقربكم من
الناس. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الحل العادل والصراع الظالم. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية عام 1991: أولئك الذين تتلظى قلوبهم على فلسطين ويعتصرها الألم على آلاف بل ملايين البشر المحرومين من حقوقهم الإنسانية، والذين يعارضون وجود الدولة الصهيونية الغاصبة في الوطن الفلسطيني، وتتأجج النيران في صدورهم حزنا على البشرية وعلى الأمهات الثكالى والشباب المؤمنين، وتحترق قلوبهم على أناس لا تتعدى مطالبهم أكثر من قولي: ردوا إلينا وطننا، لا تسلبوه منا، لا تضطهدونا إلى هذا الحد في عقر دارنا، فهل في هذا الكلام مخالفة؟ وهل ينطوي على بغي وعنف؟ وإن جاهد امرؤ في هذا العالم لإحقاق حقه القومي، فهل يكون جهاده عن ظلم وبعيدا عن العدالة؟ نحن نوجه لأولئك الذين يزعمون اليوم أنهم يفتشون عن حل عادل للقضية الفلسطينية السؤال التالي: ما هو هذا الحل العادل؟ ففلسطين ملك من؟ أليست متعلقة بالفلسطينيين؟ هل تستطيعون يا ترى بمجرد تغيير الاسم أن تحرموا شعبا من أبسط حقوقه ألا وهو حق امتلاك الوطن؟ أيمكنكم عبر الدعاية الإعلامية أن توجدوا قومية زائفة باسم القومية الإسرائيلية؟ هل هذا أمر مقبول؟ وهل ينسجم مع الإنصاف؟ وهل يمت إلى العدالة بشيء؟ ليست هذه هي القضية، القضية هي أن العالم المستكبر بحاجة إلى أرض فلسطين بعنوانها القلب الجغرافي للعالم الإسلامي كي يوجه من خلالها الضربات إلى الإسلام ويضغط على الشعوب المسلمة ويقف عائقا أمام المد الإسلامي. الكيان الإسرائيلي في هذه البقعة يقوم بالنيابة عن الاستكبار العالمي بتأمين مصالح الأخير في المنطقة، هذه هي القضية. أيمكن لسليمي الفطرة ومن لا تشوب نواياهم الأغراض أن يكونوا على استعداد لبلع الطعم والانخداع بدعاية الاستكبار الزائفة الخبيثة بحق فلسطين؟ فمعسكر الاستكبار يقف اليوم بقضه وقضيضه لسلب الشعب الفلسطيني والشعوب الإسلامية حقوقها الكبرى، فهل يحق للشعوب المسلمة أن تجلس مكتوفة الأيدي متفرجة على تضييع حق شعب مسلم وتضييع حقوقها؟ السبيل إلى حل القضية الفلسطينية واضح، فالذين ينخدعون ويذهبون إلى التفاوض مع العدو أي مع العامل الأساسي للاحتلال إنما يخدعون بذلك أنفسهم، فهم يحاولون بذلك التحايل على شعوبهم، لكن الشعوب لا تخدع، فحل القضية الفلسطينية لا يكون في الجلوس والحوار مع إسرائيل الغاصبة لأرض فلسطين. هل مات شباب فلسطين الغيارة يا ترى؟ من خطاب لسماحة الإمام الخامنئي عام 1991. هل مات شباب فلسطين الغيارة يا ترى؟ وهل مات شباب البلدان الإسلامية المجاورة لفلسطين وسائر بلدان المسلمين كي يعمد أعداؤنا بهذه السهولة إلى حل أضخم قضايا العالم الإسلامي بما يتماشى مع مصالحهم ويتعارض مع مصالح الأمة الإسلامية؟ ما هذا السكوت الذي نشهده اليوم في العالم الإسلامي؟ أكان من الممكن قبل بضع سنوات خلت أن يجرؤ أحد في العالم الإسلامي أن ينبس ببنت شفة عن الحوار مع الكيان الإسرائيلي الغاصب؟ لقد تجرأ أحد الخونة وهو طاغوت مصر على ذلك وأقدم على هذا الأمر، فلقي جزاء عمله بعد فترة وجيزة. إنهم يطرحون القضية اليوم على أنها قضية بسيطة، فأحد جوانب القضية هي أمريكا التي تحث العرب أن هلموا للجلوس على طاولة واحدة مع الصهاينة ومع هؤلاء السراق القتلة الذين أنزلوا بالشعب الفلسطيني على مدى 40 عاما شتى ألوان العذاب، والذين ما فتئوا ينفثون السموم ويمارسون الخيانة تلو الخيانة في العالم الإسلامي قاطبة ويطعنون من الخلف، والذين يقف وراء جميع أو أكثر مشكلات العالم الإسلامي وللتحاور معهم والتنازل لهم عن القدس وأرض فلسطين والجولان. حيلة جر الطرف الفلسطيني إلى التفاوض بعد الفشل في الميدان. أغلب الظن أن فشل الكيان الصهيوني وشركته في الجريمة أمريكا في عمليات الأشهر الأخيرة سوف يدفعهم إلى حياكة حيلة جديدة تخرجهم من المستنقع الذي تورطوا فيه، والتي تقضي بجر الطرف الفلسطيني إلى طاولة التفاوض التي لن يكون لها أثر على فلسطين سوى زرع الفرقة في صفوف المجاهدين وإخماد شعلة الانتفاضة. أنا أنصح بعدم الاستسلام في مقابل هذه الخطة، فلقد أثبت الكيان الغاصب أنه لا يلتزم بأي اتفاق ولن يقنعه أي منطق للمطالبة بالحق، وهو لا يؤمن إلا بمنطق العدوان والجشع. ونحن على يقين من أن المجاهدين المؤمنين الحقيقيين والحكومات المؤمنة بالقرآن